ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدى، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، عباد الله، لا زال الكلام مستمر في استبيان حق الله على العبيد الذي هو التوحيد، ولزال الكلام مستمر في بيان شرائط أو شروط لا إله إلا الله. والكلام في هذا المقال مقال متمم للكلام على شرط الصدق الذي ابتدأته في مقامات متعددة وفي مقالات في غير هذا المحل المبارك. ولكن ينبغي أن نعلم أن الصدق هو باب الفوز، وهو باب التمييز، التمييز الذي يميز بين المقبول والمردود، بين الصحيح والفاسد، بين الصادق والكاذب. وقد تناولت في المقالات السابقة المتعلقة بهذا الشرط ما يتعلق ببيانه وحقيقته، أي بيان الصدق وحقيقته، إلى أن تناولت دروسا متعلقة بالصدق من القرآن وهي أحوال الصادقين، وتناولت دروسا متعلقة بأحوال الكاذبين. واليوم يتم الكلام في هذا الشرط الذي مهما طال فيه الكلام لا يوفيه حقه. فحقيقة سلامة دينك هي الصدق، كونك صادق فأنت سليم الدين، كونك غير صادق فأنت غير سليم الدين. ولذلك لابد أن تعلم أن الفارق المميز بين الصدق والكذب في الدين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصدق طمأنينة والكذب ريبة. الصدق طمأنينة والكذب ريبة، لابد أن تفهم ذلك. فعندما تكون مطمئنا إلى دينك، مطمئن إلى ما بينك وبين ربك، فأنت بذلك صادقا. وعندما تكون مرتابا فيما بينك وبين ربك متلون، فأنت كاذب فيما بينك وبين ربك. ولذلك في الحديث جاء رجل أعرابي، والحديث عند البخاري، يقول الراوي: جاء رجل من الأعراب وذن من النبي صلى الله عليه وسلم، وسمع له دوي دون أن نميز ما يقول، حتى عرفنا أنه يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام. فقال له: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن تقيم الصلاة 5 صلوات في اليوم والليلة. قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع، وفي رواية إلا أن تصدق، إلا أن تتطوع. ثم بين له ما يتعلق بالزكاة والصيام حتى في كل مرة يقول له هل علي غيرها، أي غير مفترض، يقول لا إلا أن تتطوع. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم، رجل من عنده أو تركه وولى، وهو يقول والله لا أزيد عليها، والله لا أزيد عليها، يعني لا أزيد عن الفرائض، على الفرائض التي افترضها الله علي وبينها لي رسوله صلى الله عليه وسلم، والله لا أزيد عليها أو لا أفعل غيرها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق. أفلح بمعنى أنه إن أدى ما افترضه الله عليه بصدق وكان فيه من الصادقين أفلح، من باب أن الصدق هو عنوان الفلاح. أن الصدق، وما معنى أن يصدق الرجل في صلاته وزكاته وصيامه فضلا عن حجه وما شابه، ما معنى أن يصدق؟ المعنى هو أن يكون يصلي لله عز وجل ويدعي ذلك بحاله وهو في الحقيقة صادقا من باطنه. فكثير منا كاذب في صلاته، وكثير منا كاذب في صيامه، بل تغلب عليه العادة، بل يغلب عليه الدين الموروث أكثر منه إخلاصا لرب العالمين وصدقا بينه وبين ربه. ولذلك قال أفلح إن صدق، وهذا سياق شرطي، يعني إن أدى هذا بصدق ولم يزد عليه، يعني لم يفعل نوافل، ولكنه أداه بصدق بحيث كان صادقا في أدائه له وفعله له، سواء كان زكاة أو صياما أو صلاة، فإن صدقه سيؤدي إلى فلاحه. ولذلك العبرة فيما تؤديه من دين، سواء تعتقده أو تقوله أو تفعله، العبرة هو أن تكون فيه صادق. فكم من مؤد لأمر من دين الله وهو فيه ممثل، وهو فيه كاذب، وهو فيه مصور، يصور نفسه في الصالحين وليس منهم ولا يؤدي أبدا. وكم من ظاهره حقيق، ظاهره أنه من أهل الدين وأهل الصلاح، وباطنه على غير ذلك. ولذلك كان أخبث أناس في المسلمين أو من المنتسبين إلى الإسلام هم المنافقون. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. تنبه، المنافق، أي المنافق يقول كلمة الصدق، الكلمة الصادقة، الكلمة الصادقة أو الفعل الصادق. فإذا قام يصلي شكل اللي بيأدي صلاة، إذا أتى النبي صلى الله عليه وسلم اعترف أنه نبي، ولكنه في باطنه ليس موافقا لهذا الذي أداه. إذا جاءك المنافقون، اسمع إلى كلام رب العالمين، إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله. هذه كلمة حق أم لا؟ كلمة حق، كلمة حق. واحد بيقول للرسول أنا أشهد أنك رسول، ولذلك يقرر الله عز وجل فيقول والله يعلم إنك لرسوله. هذه مسألة معلومة محقوقة، فهي قولة حق. والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. كذب في ماذا؟ كذب في أنه إن هو مش رسول، يعني هو قال له أنت رسول وهو ليس رسول. لا، هو رسول، ولكنه لم يؤديها بصدق، لم يقلها عن قناعة وإخلاص وصدق بينه وبين ربه، بل قالها تمثيلا، بل قالها شكلا، بل قالها نفاقا. فأخطر ما يسوس دين العبد هو فقدان الصدق. ولذلك أمرك ربك فقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. أنت مؤمن، أنت مسلم، لابد أن يكون إسلامك صدق أو قائم على صدق، لابد أن يكون إيمانك قائم على صدق، لابد أن تكون صلاتك قائمة على صدق، لابد أن يكون صيامك قائم على صدق، وزكاتك وبرك وتلاوتك وتسبيحك، كل ما يتعلق مما تؤديه شكلا لابد أن يكون وراءه صدق بحيث أنك تؤديه. فحقيقة الدين أن تعتقد اعتقاد الحق صدقا، وأن تقول قولة الحق صدقا، وأن تعمل بالحق العمل الحق صدقا، وإلا كان تمثيل، وإلا كان نفاقا. ولذلك لما وصف الله صلاة الكاذبين قال وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا. طب كيف هذا القيام؟ قاموا كسالى، وكأنهم لولا وجود الناس ما قاموا، فكأن وجود الناس ونظر الناس إليهم ضغط عليهم ضغطا دفعهم إلى أن يقوموا للناس. قاموا كسالى يراؤون الناس، لولا ضغط الناس والناس شايفاهم وهم محتاجين ان الناس تقول عليهم بيصلوا ما صلوا. يراؤون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا. اذن هم يؤدون الامر على غير صدق. المهم هو ان تعلم كلنا مسلمون وكلنا نؤدي من الاسلام ما نستطيع، لكن ليست العبرة ان تؤدي الاسلام من صلاة من صيام من صدقة من ذكر من تلاوة من بر والدين من إحسان من تصدق من أيا كان مما تفعله كدين تفعله كإسلام. العبرة ليس الأداء، إنما العبرة أن يكون تكون صادقا فيه. العبرة أن تكون صادقا فيه. كان السلف يقولون لأن أبيت أعامل ربي بصدق من قلبي في ليلة خير لي من أن أقاتل في سبيل الله بسيفي. أن يقاتل في سبيل الله بالسيف دي بدرجة عالية وفعل عظيم. هو يرى أنه مجاهدته في أن يبيت يعامل ربه في صلاة قيام في تلاوة في تعلم علم، ولكن بصدق فيبيت يعامل ربه او يتعبد لربه بصدق احب اليه من ان يقاتل في سبيل الله بسيفه. وهذا من باب انه يعلم قيمة الصدق، لان الصدق هو عنوان القبول عند الله. مراتب الناس عند الله في العلو 4 مراتب الناس عنده سبحانه وتعالى، اللهم بلغنا يا رب، في العلو 4. الاربعة دول بيسموهم الرفيق الاعلى، اللي هم مع النبيين ادي اعلى درجة، والصديقين اللي بعدهم على طول درجة 2، النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيق. تاني يبقى النبيين، لان النبيين دول صفوة الصفوة، فدول اعلى، دول الاوائل. ثم اللي بعد الاوائل مباشرة اهل الصدق. اهل الصدق. ونحن كان ذكرت وبينت وعلمت في اكثر من مقام، العبد يكون صادقا، فان علا يكون صدوقا، فان علا كان صديقا. ولذلك ابو بكر استحق وصف الصديق، لانه لم يتعامل مع امر من امور الدين الا باعلى الصدق، إلا بأعلى الصدق. حتى أنهم لما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم ليلة عرج به إلى السماء، ورجع في نفس الليلة وبلغ المشركين أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بيت المقدس وعاد، وهم يذهبون هذا في شهرين، وقال أنا ذهبت بيت المقدس ورجعت، فاعتبروا ان هذه سقطة تمسك عليه ويكذب بها، وفرصة بالنسبة لهم كاعداء لدين الله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم. فشككوا من؟ ابو بكر. فقالوا له ان صاحبك يزعم انه ذهب الى بيت المقدس وعاد في ليلة، ونحن نضرب لها اكباد الابل شهرين او شهرا، فماذا كان؟ من المنطق اي واحد مننا لو انا مكان والامر يعني غير مقبول عقلا او خارق للقدرة العقلية ولعادات الناس والعادة المعروفة، يقول طب هسأله، طب هفهم منه، طب أعرف الحكاية. إنما ماذا كان في قول أبو بكر؟ قال إن كان قال فقد صدق. مجرد أن يقول بقى أنت عقلك قابلها، عقلك مش قابلها، عقلك مدركها، عقلك مش مدركها، عجبك مش عجبك، ومجرد أن يقول. فلذلك استحق وصف ماذا؟ الصديق. ففوز العبد في دينه لا يكون إلا على عتبة الصدق. فلذلك قال في حق هذا الأعرابي أفلح إن صدق. هو بيقول أنا مش هزود على اللي قلته لي، ولا حصلي سنن، ولا أصلي نوافل، أنا هعمل الفرائض اللي أنت قلت لي عليها ولا أزيد عليها، والله لا أزيد عليها شيئا. فقال أفلح إن صدق، أي إن أداها بصدق بينه وبين ربه. فإن حقيقة الصدق أن يكون باطنك، أن يكون باطنك أجمل من ظاهرك. أنت واقف تقول كده الله أكبر، بسم الله الرحمن الرحيم، ويعني خاشع كده واقف كده مكانك، مش عمال تعمل كده ولا بتاع، فده جميل، هذا الظاهر جميل. الصدق أن يكون باطنك أجمل من هذا الظاهر. طبعا أنت لو واقف تلخبط بقى وعمال تعمل كده وعمال تبص كده وتبص شمال، وكل اللي داخل المسجد عم أحمد ده ولا مين ده مش هو، وعمال بقى أنت بالموضوع معاك ملخبط، فيبقى ظاهرك نفسه مش جميل، فتصدق فيه ازاي؟ الصدق يتأتى في المشوه، كيف يؤدى الصدق في المشوه؟ إنما الصدق أن يكون ظاهرك جميل، وأن يكون باطنك أجمل. أن يكون باطنك أجمل بمعنى أنك تصلي من باب أنك تريد أن يكون ذلك وخضوعك وتبتلك لذلك الملك الأعلى الذي أنت تؤمن إيمانا جازما بأنه أعلى، تخر بأنفك ووجهك إلى الأرض من باب أن تذل لعزه، ومن باب أن تفتقر لغناه، ومن باب أن تنكسر لقهره فوق عباده، ولمدى أنه قوي المتين. فتستشعر ذلك، وده بيستشعره بإيه؟ بالدراع ولا بالصباع؟ بالقلب، بالباطن. أفلح إن صدق. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن العبد لا يصدق حتى يكتب عند الله صديقا. إن العبد لا يصدق لا يصدق لا يصدق لا يصدق حتى يكتب عند الله صديقا. الراجل ده شغلته يصدق، فصدق على صدق على صدق يكتب عند الله بما أدى، صح ولا لا؟ إذا أديت بالخيانة خائن خائن خائن، إذا أديت بالكذب كاذب كاذب كاذب، إذا أديت بالصدق صادق 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 حتى يكتب عند الله صديق. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الفجور يهدي إلى النار. والحديث عند البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. ولا زال الرجل يكذب حتى يكتب عند الله كذابة. هذه رواية البخاري ومسلم. تنبه عليك بالصدق، لأن كما أريد أن أبين لنفسي ولك، لن يكتب عمل لك عند الله إلا بدمغة الصدق. الطلب ده يا أستاذ معلوش دمغة، طب خده بس خليه معاك، أو مش هيتقبل يا أستاذ، لازم يتحط عليه دمغة. دمغة العبادة هي الصدق، دمغة العبادة هي الصدق. بتطبطب على واحد وانت اصلا عينك يعني تريد ان تأخذ منه شيء، تحسن الى امرأة وانت تتربص بها، تطعم طعاما وانت تريد ذكرا، وانت تريد ذكرا، ما اعطيت الا لانك تريد امرا غير مرضات رب العالمين، فانت بذلك كاذب. لأن هذا إذا أدى العبد العبادة، ما معنى عبادة؟ عمل يقدم إلى الله يتقرب به إلى الله، مش بقصد تعرفها، أنا بتكلم على مفهومها. لما ده اقول لك كلمة الفلان ده بيعبد، يعني ايه بيعبد؟ مش بيخرط على مخرطة ولا قاعد في مكتب وبيحسب حسبة ولا بيعمل حاجة في عيادته ولا بيبيع بيعة، لا، كلمة بيعبد يعني بيعمل عمل يتقرب به الى الله، يزل به الى الله. ادي معنى عبد. هذا العمل عشان يتختم او يقبل انه عبادة لا يمكن ابدا ان يقبل، ان ينظر فيه، ان يسجل عبادة الا بالصدق. افلح ان صدق، يبقى الرجل مش هيزود على الاعمال التي قالها له رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى معنى ذلك انه ايه؟ انه هيؤديها تعبدا. ان صدق هتنفعه هذه الاعمال وان قلت، لانها هتكون مدغوبة، هيبقى الطلب عليه الدمغة المقتضية للقبول، ولله المثل الاعلى، وهي دمغة الصدق. فلا بد لكل عبد ان يدمغ عمله بدمغة الصدق، والا كانت اعماله في تباب، كانت اعماله ضائعة. لابد ان تفهم ذلك وتستوعب ذلك. لو اديت عملا واحدا بصدق كان انفع لك من ملء يومك اعمال بغير صدق، لان هذا يؤمل ان يقبل عند الله وان تكتب به في الصادقين، وكل هذا الذي اديته مغشوش سيرد على صاحبه. الصلاة ان لم تؤدها صادقا تقول لك ضيعك الله كما ضيعتني، وتلف في خرقة نتنة وتلقى في وجه صاحبها. اما اذا اديتها صادقا ترفع بها عند الله سبحانه وتعالى. فلابد ان تفهم ذلك، انك ستكون من الفائزين ان صدقت، ستكون من الفائزين ان صدقت. والصدق بركة كل شيء، كل شيء. يعني انت تاجر تبيع وتشتري، طبعا كونك تصلي فدي هذا اصل دينك. والفرق بين الكفر والايمان، بين الرجل والكفر ترك الصلاة. العهد الذي بيننا وبينهم، هم ضمير عائد على الكفار، بيننا هذا ضمير عائد علينا، وهم المقابل للمسلمين. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، فاحذر الصلاة بالذات عباد الدين، تنبه لذلك وتدبر. هذا الرجل التاجر يبيع ويشتري، يبيع ويشتري ويصلي ويصوم ويؤدي زكاة ماله، هل يمكن أن يكون للصدق دور في تجارته؟ هل يمكن أن يكون للصدق دور في تجارته؟ نعم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. البائع والمشتري بالخيار فيما بينهم، يقبل أو لا يقبل، ما لم يتفرقا على ما استقر عليه من بيع أو عدم بيع، من بيع أو عدم بيع. البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، إن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وخانا محقت بركة بيعهما. انظر الصدق عمل ايه؟ الصدق عمل نقلة، نقلة، بحيث انه هو اذا صدق في بيعه الذي يبيعه بيبيع ويشتري وياخد فلوس، لكن لما كان صادقا ومبينا لحقيقة السلعة ولم يخادع ولم يخن ولم يكتم ولم يستر عيبها، فسيكون له بركة، بركة في بيعه. وان فقد البيع الصدق ونزع الصدق من البيع، البيع ده ما هوش صلاة، البيع ده ما هو الصيام، ده البيع ده احنا كلنا بنحبه لان بنكسب منه، ولكن قد يكون ممحوق وقد يكون مبارك. فان صدق وبين بورك لهما في بيعهما. وإن كذب وخان. كثير جدا من بيبقى يقول لك والله بص دي ألماني وهو متأكد تماما إن هي معمولة في غير هذا المحل وغير هذا المكان وفرحان جدا إنه ضحك عليك، مش ندمان، يمكن ندمه يفيقه، ده فرحان إنه قدر يلبسها لك. تنبه. يبقى هذا عمل إيه؟ كذب وخان، لم يبين، فيمحق. يمحق، فتجد بيبيع كتير وبيشتغل كتير وخسائر كتير. ليه؟ لأنه لم يبارك الله له، لم يبارك الله له. وأفظع شيء في الصدق أن تفرح بالكذب. أسوأ ما يبتلى به العبد في دينه أن يفرح بالكذب، يقول لك ده أنا كرته، ده أنا لبستها له، ده أنا خليته يشربها. مش ندمان. أسوأ ما يتصاب في دينك إنك تكذب وتفرح بالكذب، مش تصدق وتفرح بالصدق، لا ده أنت فرحان. فلذلك تجد أن حال الناس بسبب عدم الصدق في دينهم، وأقصد في دينهم مش أقصد في الصلاة والصيام فقط، أنت سمعت الحديث متعلق بالبيع والشراء، لأن في كل صدق. حتى النبي صلى الله عليه وسلم يقول الكذب يهدي إلى الفجور، ولا يفلح الكاذب حتى إن وعد ولده أن يعطيه ولم يعطيه. تعال يا حبيبي هجيب لك شوكولاتة، تعال يا حبيبي هجيب لك حاجة حلوة، وانت بتقول هذا مش قاصد يعني ان انت تعمل خديعة كبرى على الولد، انما انت مش متركز ولا هتجيب له ولا حاجة، بس كلمة تقول له، وانت لا تدري ان هذا نوع من الكذب يحرمك البركة من الله. لان النبي صلى الله عليه وسلم ضرب به المثل، ضرب به المثل ان تقول لولدك تعال لأعطيك ولا تعطيه، ده هذا نوع من الكذب، هذا نوع من الكذب. طب ايه بقى لما بيكون عليك دين، يكون عليك دين ويتصل بك من له الدين وتقسم له بالايمان المغلظة الكاذبة، والله العظيم بكرة هيكونوا جاهزين، وانت لا عندك جاهزين بكرة ولا بعد سنة، لكنك تريد ان تتفلت منه، فجعلت خوفك منه اعظم من خوفك من الله، بل واقسمت على الكذب قسما مغلظا، فصرت غارق غرق شديد مركب، غرق في انك كذبت، وغرق في انك اقسمت كذبا. والقسم الكذب يمين غموس، يمين غموس، القسم الكذب يمين غموس. لكن المفلح الذي وعده النبي صلى الله عليه وسلم بالفلاح هو ذلك الذي يصدق ويفرح بالصدق، الذي جاء بالصدق وصدق به. ولذلك يوم القيامة هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم مش عملهم. قد تعمل أعمال كثيرة لكن كلها مغشوشة، كلها كذب، كلها فيها محق، لكن قد تعمل عمل واحد ولكن أنت فيه صادق. ولذلك قال السلف الصدق هو ما ترى، الصدق يكون في مقام ترى فيه أن الكذب ينجيك، الصدق يكون في مقام ترى فيه أن الكذب ينجيك، يعني تبقى عارف أنك لو قلت الصدق مش هتنجو، ولكن لو كذبت هتنجو لأن وراها ورطة. فعندما تصدق في هذا المحل هذا هو الصدق، وده معناه أنه بيعلي شأن ربه، معناه أنه بيعلي شأن من أمره بأن يكون صادقا. ولا زال رجل يصدق حتى يكتب عند الله صديقا. لا بد أن نختار لديننا ونعلم أن حياتنا في كثير من أمورنا وفي كثير من مسالكنا صارت مقلوبة، بدلا من أن تكون على الصدق صارت كذبة. ولذلك صار من يعرف فيه شيئا من الصدق من يعرف عنه شيئا من الصدق، شيئا يعني قليل، يقال يشار إليه بالبنان ويقول لك لا صراحة الرجل ده رجل ابن حلال، الرجل ده رجل صادق، الرجل ده ما بيغشش، الرجل ده صنايعي محترم، الرجل ده ما بيبيعش بضاعة مضروبة، وممكن يكون يعني ما هوش صادق في كل شيء أو يعني يجاهد، إنما عنده بعض الصدق. وذلك في الحديث حتى يقال للرجل ما أجلده ما أزرفه ما أعقله وليس في قلبه مثقال حبة من قردل من الإيمان، فيصبح الناس يتبايعون لا يكاد أحد يؤدي الأمانة، حتى يقال أن في بني فلان رجلا أمينة، يقول لك بتاع اللبن اللي في آخر المحطة اللي هناك لبنه كويس، وليه؟ عشان بيحط عليه نص مية، دوكا بيحط عليه كله مية لكن ده بيحط عليه نص بس. فبقى أي قدر من الأمانة لندرته يشتهر بين الناس، أي قدر من الأمانة يكون حقيقة أمانة حقيقية أو بعض أمانة ولو قليل، أي قدر يشتهر بين الناس. لماذا يشتهر بين الناس؟ للندرة. ولذلك حذيفة في الحديث بيقول في زمنه، في زمن حذيفة رضي الله عنه، ولقد أتى علي زمان ما كنت لأبالي أيكم بيعت، فلئن كان مسلما ليردنه علي دينه، يعني لو لي حق عند حد هو مسلم دينه حيلزمه بأن يرد علي حق من غير مجهود، ولئن كان يهوديا أو نصرانيا ليردنه علي ساعي. الساعي هو القائم بأمر اليهود والنصارى في زمن الإسلام أو في أرض الإسلام، فيبقى هو المسؤول عنهم، بيلم منهم الجزية وبيلم منهم الحقوق. فبيقول لك أنا في وقت من الأوقات لو لي حق عند مسلم إسلامه حيقليه يخبط على الباب ويقول اتفضل، إسلامه مش النيابة مش القضية، مش اتحكم لي في الشيك وخد 10 سنين وبيدور علي عشان خاطر اتنازل، لا، فلئن كان مسلما ليردنه علي دينه، ولئن كان يهوديا أو نصرانيا ليردنه علي ساعيه، الساعي القائم عليه. أما اليوم حذيفة أيضا بيتكلم على أن في أول أمره كانت الأمور سهلة، يتعامل مع أي حد، أي حد يتعامل معه مش خايف. أما اليوم فما كنت لأبايع إلا فلانا وفلان بس، بيتعاملش غير مع فلان وفلان عارفهم وجربهم، والباقي كله بيضيع. فلقلة الإيمان الأمانة ولقلة الصدق صار وجودها عند أي أحد أقل قدر منها يشتهر بين الناس لندرته. وانت عارف ان الليمونة في البلد الأرفانة بيتقتلوا عليها، لأن كل الليمونة وليمونة واحدة وهم كلهم أرفانين عايزينها، فيبيجروا ورا بعض عشان خاطر ياخد يلحقها، فبقت الأمانة زي الليمونة في البلد الأرفانة، بقت قليلة نادرة. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من الصادقين. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. وأصلي وأسلم على رسول الله صلاة نحقق بها أمر ربنا، حيث أنه قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. واعلم عبد الله أن الصدق منجاة وأنه نادر في الناس في زماننا إلا من رحم الله تعالى. ولابد أن تعلم أيضا أن أصحاب الصدق غرباء، أن أصحاب الصدق غرباء وقد يستهزأ بهم. لو أن رجلا قال لرجل أصول الصنعة أن تعمل كذا وكذا وكذا وكذا، وأصول المنى كذا وكذا وكذا وكذا، وأصول الأمر الفلاني يتعامل بالشكل الفلاني، تجد صاحبه أو تجد خله ما له يستهزئ به، يا ابن اللي انت بتقوله ده، وفي حد بيعمل بالطريقة دي؟ ده لو احنا اشتغلنا بالطريقة دي ما ناكلش عيش. يا ابني لازم تمشي امورك يا ابني، فين اللي انت بتقول عليه الكلام ده كله الحج؟ فتجد انه بدلا من ان يقول له انعم الله عليك وثبتك على الصدق وجعلك الله من الصادقين يتريق عليه. ليه؟ لان عمله نادره، بقت عمله نادره، وبالتالي بقى غريب. الصادق غريب، الصادق غريب، يقول لك يا ابني ده احنا لو قلنا الكلام ده او تصرفنا بالطريقه دي او لو عملنا شيء الفلاني ده ينكر عليك في كل امر، الامر يبقى ما ينفعش، الامر ده كده مش عارف ايه، ده احنا كده ندخل نفسنا في مشاكل. ده فبقى الهروب من الصدق وترك الصدق والاستهزاء بالصادقين والتخلي عن مقامات الصدق في كل المواقف، في بيع، في شراء، حتى في الدين. في الدين تجد انه ارخص شيء في حياتك هو الدين، ارخص شيء. لو انك في عمل وتعارض مع صلاتك او بقى العمل مكبوس عليك او العمل بقى كثير عليك، تجد نفسك اول ما تفرط في الصلاة تصلي بعدين، اصلي لما اروح. لا يمكن انسان يخرج الصلاة عن وقتها بسبب مشاغله او وظيفته او عمله او تجارته او صناعته على امل انه يجمعها في اخر اليوم عندما يذهب الى بيته، لا يمكن ان يكون صادقا في صلاته، لا يمكن ابدا. لان الصادق في صلاته هو الذي يعلم ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. الصادق في صلاته هو ذلك الذي اذا سمع حي على الصلاة حي على الفلاح ترك ما في يده، لانه يعلم لا بارك الله في عمل يلهي عن الصلاة. الصادق يعلم تماما ان الصلاة حق الله عز وجل، وان العمل الذي بيديه حق المخلوق، ولا يمكن ان يقدم حق المخلوق على حق الخالق. الصادق في مفاهيم عنده، انما اللي غابت غاب الصدق من قلبه وبقى في غيوم تداري على هذا الصدق، لابد ان تعلم ان مثل ذلك او مثل هذا يهون عليه ترك الصلاة، يهون عليك. حتى في رمضان، في رمضان تجد الناس عمالة تسأل، هو لما يكون في ماتش كورة والفريق عنده بطولات يفطر؟ طب والعيال لما يكون عندها امتحانات تفطر؟ التفكير مش في انه يؤدي حق رب العالمين، ده التفكير في انه يتهرب من ذلك الحق لانه قدم عليه حقوق اخر، حتى لو كانت حقوق تافهة، حتى لو كانت حقوق سفيهة لا قيمة لها ولا برهان ولا بركة ولا عنوان خير ولا حق، انما هو هذا هو النظم. انت المفروض لما واحد يسألك او تسمع واحد بيسأل، هو انا ينفع افطر في رمضان عشان الكورة او عشان الامتحان او عشان قطر مساء يعني عندي عمل او عندي طلبية مشغول فيها والدنيا حر؟ عندما تسمع واحد يقول ذلك اجزم بانه من الكاذبين في دينه، لا يمكن ان يكون صادقا في دينه، لان الصادق في دينه هو ذلك الذي يبحث عن الموطن الذي يبرز فيه الصدق. لماذا تجد من الناس يسمع الاذان وقاعد على القهوة ويشد في الشيشة وبيكركر؟ لماذا؟ وفي المقابل واحد تاني بيسمع الاذان بيجري ويغسل ايديه من الشغل ويترك العمل، ويمكن في بعض الخامات والمونة هيبوس منه بقليل، بس مش مشكلة عنده لانه عايز يسمع، عايز يقف في الصف الاول ويدرك الصلاة في وقتها ويدرك الصلاة جماعة في المسجد. ايه الفرق بين الاثنين، ابو كركرة والتاني اللي بيفر الى الله؟ ففروا الى الله. من الفارق؟ الفارق صدق. فصاحب الصدق له مسلك وصاحب الكذب له مسلك. عندما يأمرك الله ويقول لك يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، يا أيها الذين آمنوا، هو بيخاطب الذين آمنوا ولا بيخاطب الناس؟ انت عندك في آيات كتير في القرآن يا أيها الناس، تعرف ده بيسموه خطاب أصل. يعني ايه خطاب أصل؟ يعني واحد خارج الدين ويريد أن ويا الله يخاطبه يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، ويبقى هنا واحد خارج الدين يريد الله أن يجعله داخل الدين. لكن لما يقول الله يا ايها الذين امنوا، يبقى بيخاطب اللي داخل الدين ولا اللي خارج الدين؟ اللي داخل الدين. فبيقول لهم انتم منكم ناس هتبقى مغشوشه ومنكم ناس هتبقى جيده سليمه نظيفه، فانتم خليكم مع النظيف. ايه هم النظيف؟ يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فالفارق بين صاحب الكركره وصاحب الفرار انه يلحق الصف الاول او يلحق الجماعة في المسجد، وساب شغله ورجعت له هيرجع له تاني، هو كده، لأنه لا يطمئن قلبه إلا لذلك، بينما الآخر اطمئن قلبه لأنه كاذب. فالفارق بين عبد وعبد في دينه هو الصدق، والقائد إلى الفلاح هو الصدق، ودمغة قبول العمل عند الله هو الصدق. الصدق طمأنينة، والكذب ريبة، والصدق بركة في كل أمر، خاصة إذا كان الأمر تعبد بين العبد وربه. لا يمكن أبدا صادق تجادله. الناس بقت في رمضان، نسأل الله أن يبلغنا رمضان على الرضا، بقت في رمضان بتفطر أكتر، وتبقى مظهر الإفطار في الشوارع والميكروباصات كمظهر الأيام العادية، حتى إن المطاعم اللي كانت بتستحي إنها تفتح في رمضان بقت تفتح من أول اليوم، لأن في ناس كتير بتفطر، وبالتالي في بيع وشراء، وذلك محق. ليه؟ ده كذب ولا صدق؟ ولا صدق؟ ده كذب، هذا كذب، هذا دين كاذب. ولو كلمته مش هيقولك أنا كافر برمضان أو كافر بالإسلام، إنما يقولك أصل الشغل، وأصل الوردية بتبقى صعبة، وأصل الجو حر قوي، وأصل مش عارف إيه، وأصل وكسة، وأصل ضياع، وأصل قل الدين، وأصل خبل، وأصل سفاهة، ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. إياكم أن تكونوا من السفهاء، إياكم أن تكونوا من الكاذبين. أنت الآن حي، بعد أيام ساعات أو أيام أو شهور هناك حفرة تنتظرك، هذه الحفرة لن يملأها غيرك، لأنها محددة من عند ربك. قد تكون في مكان معين وتدفن في مكان آخر الذي اختاره لك الله. قد يكون الإنسان عنده مقابر وأعدها وهو يتملكها، ولكن يسافر فقدر أن يموت في أرض السفر ويصعب رجوعه، فيدفن حيث شاء الله، بمعنى يدفن في الحفرة التي لا يملأها غيره، يدفن في الحفرة التي لا يملأها غيره. ثم سيدخل معك صدقك أو كذبك، فإن دخل معك كذبك فلا تلومن إلا نفسك. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. أما إن دخل معك صدقك فالله عز وجل سيقبلك، هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، هو مش لن ينفعك، ليجزي الله الصادقين بصدقهم. تنبه، فكن أنت ستؤدي ما تؤدي، أنت تؤدي ما تؤدي، تصلي ما تصلي، تصوم ما تصوم، تزكي ما تزكي، تفعل من الخير ما تفعل، تتلو في الكتاب القرآن، تفعل من دينك ما تفعل. أهم ما في الأمر ليس البحث عن زيادة، إنما البحث عن نوعية، هو أن تكون صادقا في ذلك. فإن صدقت فلحت، أفلح إن صدق، إن صدقت فلحت، وإن لم تصدق ستكونن من الكاذبين. والكاذبون هم المنافقون، والمنافقون في الدرك الأسفل من النار. تنبه، أسوأ مقام هو مقام الكاذبين. واحد يقول طب مش في كافرين؟ في كافرين، هناك كافرون، لكن المنافقون أسود منهم، أسود منهم وأسوأ منهم، أعاذنا الله وإياكم منهم، وطهرنا الله وإياكم، وجعلنا وإياكم من المقبولين. تنبه لذلك. فأختم كلامي بأن أذكر نفسي وإياك بأن حقيقة الأمر أننا ما خلقنا الله تعالى إلا لكي نعبده، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وأن الله عز وجل قد تعبدنا بلا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله هي دليل من يعبد، ومحمد رسول الله هي دليل من يتبع. فعندما تسمع أو تقول أو تقر لا إله إلا الله فبذلك أنت قد استبان لك من تعبد الله، لا إله لا معبود إلا الله. طيب وكيف أسير إليه؟ وكيف أذهب إليه وأن محمدا رسول الله؟ هذا دليل الاتباع، هذا دليل الاتباع، بمعنى أنك لا معبود لك إلا الله، ولن يأخذك من يدك، ولن يسيرك على الطريق إلا رسول الله. فلذلك أمرت ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ولا إله إلا الله قد يكون الإنسان يقولها في الدنيا تقليدا أو يقولها مثل قومه أو ميراثا عن والديه، وقد يقولها ببيان وعلم وفهم وقبول وانقياد وصدق وإخلاص. أن لابد أن تعلم أن أهل لا إله إلا الله، أهل لا إله إلا الله منهم مؤمنين صادقين ومنهم منافقين. الناس في الدنيا كم قسم؟ الناس في الدنيا كم قسم؟ قسمين، كافر ومؤمن. طب الناس يوم القيامة كم قسم؟ ثلاثة، مؤمن ومنافق وكافر. هذه الثلاثة التي ذكرها الله عز وجل في أول سورة البقرة، أول سورة البقرة ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة، إلى آخر ما وصفهم. هذا القسم الأول. ثم القسم الثاني، إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ده القسم الثاني. طب والقسم الثالث، ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض. يبقى إذن عندنا قسم المتقين، وعندنا قسم الكافرين، وعندنا قسم المنافقين، دول يوم القيامة. أما في الدنيا كتير ممن يقول لا إله إلا الله وينتسب للإسلام، كتير منهم ظالم وطاغي وجبار ومجرم وسارق وزان وفاجر، وينظر للإسلام باستهزاء، يقول لك دول ناس درويش، دول ناس مش عارف كذا، دول ناس ما يفهموش في حاجة. هو يرى ان الدنيا ان يأتي فيها بكل شر وان يفعل فيها كل منكر، ومع ذلك اذا خطبته قال لك انا مسلم وموحد بالله وعالجنة حتف، مع ان الحتف ده في جهنم بس، الجنة دخول، اما الحتف ده في النار والعياذ بالله. لكن هو بيجمع يقولك انا على الجنة حتف، لان هو بغير بصيرة. انت لابد ان تختار لنفسك، هل انت من المؤمنين ام من الكافرين ام من المنافقين؟ لا اعتقد انك تحتاج الى تفكير. جعلني الله وإياكم من المتقين، ووقانا الله وإياكم شر الكاذبين، وبرأنا الله من كل كاذب، أسأل الله أن يبرئنا من كل كاذب مهما كلف. فكونوا من الصادقين، كونوا من الصادقين مهما كلفكم ومهما كان الثمن، فكل ثمن في مقابل دين الله رخيص. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. أسأل الله أن يتقبل مني ومنكم، وأن يغفر لي ولكم، وأن يعفو عني وعنكم، وأن يجعلنا وإياكم من الصادقين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على الكافرين. كن لنا ولا تكن علينا، أعنا ولا تعن علينا، رد بطش الكافرين عنا، وقنا برحمتك سيئات مكرهم. اللهم فرج كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين، ورد الظلم عن المظلومين. اللهم اشف مرضى المسلمين، واقض الدين عن المدينين، وارحم الراقدين، وخفف عنهم يا رحمن يا رحيم. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر. اللهم رد علينا الغائبين برحمتك يا أرحم الراحمين، بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق، وأنك على كل شيء قدير. اللهم اكتبنا في الصادقين، وبرئنا من الكاذبين، ولا تجعلنا من المنافقين. ولك الحمد حتى ترضى، والحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.